قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السرحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ عبد الرحمن، وحيا الله من يرى ومن يسمع ومن بلغ.
في هذه الحلقة بإذن الله نأخذ من أخلاق الأنبياء في القرآن، نستمع وإياكم إلى المقطع الأول.
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخلاق من المواضيع الهامة، وصنفت فيها كتب مبنية على آيات كثيرة بمنطوقها ومفهومها، وجاءت فيها أحاديث نبوية كثيرة تدل على عظم شأن الأخلاق، حتى قال بعض الشراح: لو لم يكن إلا حديث إن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الصائم بالنهار، مما يدل على أن الخلق عبادة عظيمة وأن نفعه يتعدى إلى غير صاحبه. في هذه الآية في بهداه مقتده، أعظم الخلق هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وهم الثلة المقدمة قبل الناس كلهم، لأنهم أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يسلك مسلكهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لقد كان في وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أعظم قسط وافر من الأخلاق الفاضلة، وبعضهم يقتدي ببعض عليهم الصلاة والسلام. نعم.
السلام عليكم شيخنا، كيف تكون القدوة للأنبياء غير النبي عليه الصلاة والسلام مثل موسى وعيسى وغير الأنبياء؟
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أعظم الناس أخلاقا، وهم متفقون في أصل التوحيد دعوتهم، وأيضا قال بعضهم: كل صفة حميدة ذكر الله في نبي فهي في جميع الأنبياء، وهذا أمر معروف متقرر، لهذا حازوا أرفع الأخلاق والاقتداء به بالنبي عليه الصلاة والسلام اقتداء بالأنبياء جميعا في حسن الخلق وصدق القول والفعل.
بمعنى ذلك يا شيخ، الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون قدوة بالأنبياء،
جميع الأنبياء في الأخلاق الفاضلة والحسنة وجميع شمائل الأخلاق الكريمة هي في الأنبياء جميع عليهم الصلاة والسلام، لكن نقلت عن أنبياء مجملة وعن نبي عليه السلام مفصلة.
أحسن عليكم. نستمع وإياكم إلى المقطع الثاني.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم.
رحم الله الشيخ علي جابر. في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، يدل على عظيم شأن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وقرأت لفتة لطيفة لبعض علماء الشافعية عليهم رحمة الله عند هذه الآية، يقول: وتعظيم العظماء للشيء يدل على توغله في العظمة، فكيف إذا كان المعظم أعظم العظماء وهو الله تعالى؟ لعلي أقرب بمثال يعني يكون أوضح لمن لم يفهم مثال السابق. لو جاءنا رجلان ولله مثل أعلى، فقير وملك، فقال الفقير: رأيت بيتا في الجهة الشرقية هو من أحسن البيوت وأعظمها بيت. وقال الملك: رأيت في الجهة الغربية بيتا هو أحسن البيوت. لا شك ولا ريب أن ما رأه الملك لما
لأن الملك معتاد.
نعم. قالوا: ففي هذه الآية الله تعالى عظم خلق النبي عليه الصلاة والسلام وكفى بذلك شرفا ورفعة ومنقبة. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تفسر هذا: كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يعني يأتمر بأمره وينتهي عند نهيه ويتأدب بما حث عليه من الآداب الكريمة وينتهي عما نهى عنه الأخلاق الرديئة.
أحسن وإيه. نستمع وإياكم المقطع الثالث.
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: العلم الخشية، فمن كان لله أخشى كان به أعلم وله أعبد. ويقولون يقول التفسير أن العلماء أخشى الناس لله لأنهم أكثر الناس علما بالله. الآن كل من علم شيئا عرف ما يصلح له ما يضره. فمثلا الطفل الرضيع لو رأى، أو الطفل الصغير لو رأى العقرب قد يحبو لها، ولو رأى الحية قد يأتي إليها، لكن الطفل البالغ أو الرجل الوالد البالغ يعرف أن هذه تلدغ فيتقيها، بل يخبر أهله عنها حتى يقتلوها. فالرجل قد يرى، أو الإنسان قد يرى في معرض السوق أو كذا سلع في نظر العين غير مرغوبة، لكن في قوتها ومتانتها ويعني قوة خدمتها لا يعرفها إلا من أصحاب الصنعة ومن كان له يعني خبرة بها سابقة. قالوا: كذلك كان العلماء أخشى الناس لله، لعلمهم بالوعد والوعيد، لعلمهم بأمره ونهيه، لعلمهم بما يكون المآلات على من أغضبه عز وجل أو عصاه أو تجرأ على محارمه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم رأس الهرم في أهل العلم، وهم الثلث المقدمة في عند بين العلماء، وهم أعلم الناس بالله. فمن ذلك أو من لازم ذلك أو فلك أنهم أخشى الناس لله عليهم الصلاة والسلام. لهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا هاجت ريح أو تلبدت الغيوم قام وقعد ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه. هذا المنظر يحصل دائما، ما حد يهتم، لكن من كان بالله أعلم يعلم قد يترتب على هذا عقوبة. فلما رأوا عرض مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عرض ممطرنا، هو عقوبة وجعلوه نعمة. أين
صلى لكم شيخنا، بعضهم يذكر أن أجهل الناس هم من يعصي الله، هل هذه قاعدة صحيحة؟
لا يقال أجهل، لكن الجهل يعني شأن الله أمر الله في هذه الناحية، قد يعني يكون الأصل فيه إن شاء الله الخير، لكنه لغلبة هوى، لنزغة شيطان، لمحاكاة آخرين غلبه يعني مطاوعتهم فعصى الله، فيقال في هذا يعني قصر وأخطأ.
أحسن الله عليكم. نستمع إياكم إلى المقطع الرابع.
فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
الأبوان آدم وحواء نهاهما ربهما عن الأكل تلك الشجرة في الجنة، وهنا في فائدة وتنبيه يا شيخ عبد الرحمن، بعض المفسرين يخوض في نوع الشجرة ومقدار الأكل وهل كانت شجرة كذا أو كذا أو كذا. ذكر أهل العلم المصنف في أصول التفسير أن هذا الخوض ليس من فائدة تحته ولا طائل نفع يرجى منه، وإنما هو يعني تسويد أوراق بلا فائدة. عودا على بدء، آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام لما أكل من تلك الشجرة وبين أو عاتبهما ربهما وقد كان أنذرهم من قبل، فورا اعترف بأنهما أخطأ، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وفي اللحظة نفسها دعوا الله ربهما أن يغفر لهما وأن يرحمهما، وإن لم تكن تلك فهما من الخاسرين. يستفاد أن الأنبياء عليهم السلام أخشى الناس لله وأسرع الناس توبة، ولهذا قال بعضهم تأخير التوبة من الذنب ذنب آخر، فكان الأنبياء عليهم السلام من خشيتهم لله أسرع اعترافا بذنبهم وبخطأهم وأسرع الناس توبة وافتقارا إلى الله واعترافا بتقصيرهم في حق الله عز وجل وطلب من الله المغفرة والرحمة مع كمال منزلتهم ورفيع مكانتهم.
صلى الله عليه وسلم. شيخنا يذكر بعضهم من الفرق بين إبليس وآدم أن إبليس لم يعترف بذنبه وأن آدم اعترف بذنبه، هل هذا التفريق وجيه وصحيح؟
هذا من ضمن الفروق. قالوا أن إبليس كابر في الأمر، عاند وكابر، منعه الكبر، وأما آدم عليه السلام فطمع في شيء أو أنساه الشيطان ودلاه بغرور، فذنب أو الآلية التي عصى بها آدم ربه ليست كبرا أو عنادا أو استكبارا بل نسيانا وطمعا في خير.
أحسن الله إليكم. نستمع وإياكم إلى المقطع الخامس.
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعرك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكون من الخاسرين.
نوح عليه الصلاة والسلام بدافع الأبوة ورحمته للبنوة سأل ربه أن ينجي ابنه وأنه من أهله وأنه وعده، لكن بين له ربه أن ابنه ليس من أهله، أي ليس من أهله الناجين وليس من أهل دين على دينه، وعاتبه وقال إن يعظك أن تكون من الجاهلين. ومع هذا نوح عليه السلام نسي كل شيء لما علم أن دعوته بطلب نجاة ابنه ليست صوابا، فمباشرة كما سمعنا في الآية قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم، وهذا من كمال ورائهم ومن عظيم خشيتهم لله تعالى. ثم دعا ربه كما دعا الأبوان وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فبعض الناس قد اعترف بخطئه فقط، لكن إذا اعترف بخطئه مباشرة وسأل الله عز وجل التوبة مما حصل منه وسأل الله المغفرة والرحمة، هذا يدل على كمال الخلق، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أعظم الناس في هذا المنهج.
أحسن الله إليكم. نستمع وإياكم إلى المقطع السادس.
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
ولو تعطونا أيضا الصافات لأنها تبع لها جزاكم الله خير.
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين.
كالذي قبله عليه الصلاة والسلام يونس عليه السلام ذنون لما غضب قومه عاتبه ربه عز وجل وكما نعلم خبره في الحوت ومع هذا مباشرة فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف بذنبه وبخطئه وسأل الله في ضمن كلامه ودعائه المغفرة والرحمة كما كان في خبر نوح عليه السلام وكما كان في خبر آدم وحواء، وهذا قاسم مشترك بين الأنبياء وهذا من عظيم خشيتهم لله تعالى.
يذكر بعضهم شيخ أحسن ليكم أن من لم يكن عادة من التسبيح يعني قد ما ينجو من المصيبة التي وقع فيها استدلالا بهذه الآية.
أي نعم، يقول التسبيح سبحان الله العظيم هو أثر عظيم، لكن ليس فقط باللسان، لأن مجرد الذكر باللسان كما قال بعضهم الذكر كالسيف والسيف بضاربه. إذا سبح الله ونزه الله يتضمن تنزيه الله عز وجل الاعتراف بنعمه وفضله والحذر وتعظيم حرماته وتعظيم شأن الله تعالى والخوف من عقوبته. إذا استشعر المستغفر والمسبح والحامد والشاكر لله هذه الأمور سيرى من الله ما يشرح صدره ويطمئن قلبه ويقر عينه.
السلام عليكم. نستمع إياكم إلى المقطع السابع.
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
كانت النبوة سبحان الله العظيم يعني أثرها واضح على أصحابها عليهم الصلاة والسلام. كل من سبق الأنبياء ومن سيأتي ومن خفي علمه عنا كلهم على هذا النمط. هذا موسى عليه السلام لما قتل ذلك الرجل وعتب عليه اعترف بأن هذا من غواية الشيطان قال هذا من عمل الشيطان، ثم اعترف بظلم نفسه قال رب إني ظلمت نفسي ودعا الله أن يغفره، ثم في المقابل اعتراف والشكر لله عز وجل قال ربي بما أنعمت علي. الشاهد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من عظيم خشيتهم لله المبادرة بالاعتراف بالخطأ والمبادرة بسؤال الله تعالى المغفرة وسؤال الله جل وعلا أو التكثر من سؤال الله الرحمة والثواب والعفو عما كان.
أحسن الله. نستمع وإياكم إلى المقطع.
لأن يشهد الحان عفوا فيها الآن بعض الناس من تلبيس إبليس إذا أذنب ذنبا ولو كان يسيرا يصغر الشيطان خطأه بكثير طاعته وهذا مدخل عجب يخفى عنه كثير. ولهذا يقول بعض فيما قرأت قديما في كتاب في التربية يقول من أعظم حيل الشيطان أن يقنعك أنه ليس معك، زد على هذا أو أن يعظم طاعاتك لينسيك عظيم ذنبك ولو كان صغيرا. لاحظ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا أكل من الشجرة وذاك غاضب قومه، وهذا نوح سأل ربه نجاة ابنه، وهذا موسى يعني قتل. الأمور الأولى الثلاثة يعني سهلة بالنسبة إلى بعض الذنوب، مع ذلك كانوا أسرع الناس في التوبة وأسرع الناس في سؤال الله المغفرة.
أحسن. نعم. نستمع وإياكم للمقطع الثامن.
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
قبل الشاهد من سياق الآيات أحب التنبيه إلى مسألة، وهي أن بعض الناس يظن أن النعاج هنا هي النساء، وأن داود كما في السورة والآية على ظاهرها أن النعاج الغنم المعروفة، ولا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة يعني قطعية في ذلك. الشاهد للآية وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قالوا إن سبب استغفار داود عليه الصلاة والسلام لهذا الذنب قيل بأنه قضى بالحكم عندما سمع الطرف الأول ولم يسمع حجة الطرف الثاني، هكذا خرجوها والله أعلم بالصواب. الشاهد من الآية اللي بيت القصيد هو أن داود عليه الصلاة والسلام سارع إلى استغفار ربه من خطأ فعله. ما هذا الخطأ؟ قيل هذا أن حكم للأول قبل سماع الثاني، وقال بعضهم لا أمر أخفاه الله عز وجل. الشاهد من سياق الآية أن داود عليه السلام استغفر ربه وخر راكعا ركوع، قيل هنا الصلاة وقيل يعني تعبد الله بسجدها وإلى آخره. الشاهد أنه سأل الله تعالى المغفرة وتعبد لله أو تاب الله توبة قولية بسبب الاستغفار، وتوبة فعلية بأنه خر راكعا.
أحسن الله إليكم. نستمع وإياكم إلى المقطع التاسع.
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
هذا خلق الأدب مع الله عز وجل. الله تعالى وهو أعلم يسأل عيسى أنت قلت للناس، وهو يعلم عز وجل أنه ما قاله، لكن من باب دعض حجة من كان عنده حجة باطلة أو شبهة باطلة. ومع ذلك انظر إلى أدب عيسى عليه الصلاة والسلام، قال سبحانك أنزهك وأعظمك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ومن عظيم الأدب معه ماذا قال؟ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذا أدب لو قسم على ملايين لو كفاهم وفضل عنهم. نعم
يا شيخ، تنتشر بعض الصور سوء الأدب مع الله في مجتمعنا، خصوصا الآن يعني سواء في الأجواء سب الدهر وغيرها. ذكرتم بعض الصور شيخ حسن.
سول الدم مع الله على أنواع. أول الجرأة على الفتية بلا علم، هذا من أعظم سول الدم مع الله، القول على الله بلا علم، وهي من كبائر الذنوب. تجد أن الإنسان يتورع عن وصف علاج نفسه أو وصف علاج لغيره، بينما يفتي في نوازل لو حدثت في عهد الفاروق رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، وهذا من أعظم سول الدم مع الله عز وجل. تجد بعض الناس يسمع الدليل يعني يهدم ما يريد أو يرد على فعل قولهم وما هذا لا يبالي، وكأن الأمر ولو تكلم وتكلم صاحب وجاهة أو صاحب إمرة عليه في وزارة أو في إدارة حكومية يهاب. من سوء الأدب مع الله مع الأسف أن تجد مثلا شخص يعني يدخل المسجد والإمام يقرأ والناس في إنصات صلاتهم ويرفع الصوت ويضحك مع صاحبه ولا يبالي، هذا سوء أدب وعدم تعظيم لحرمات الله وشعائره. نعم
أحسن عليكم. تستمع وياكم للمقطع العاشر.
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.
هذا كسابقه من أدبه عليه السلام. يعني حقيقة أعتقد أن الآيتين في سورة المائدة 16:17 أنها حقيقة تستحق أن تفرد في رسالة، وليت من كان مهتم بالتفسير يعني يستخرج الآداب، آداب طالب العلم حتى عظيم حرمات الله، أدب الأنبياء. هنا في الآية الثانية ما بعد أن قال عيسى عليه السلام سبحانك ما يكون لأن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته، ثم أكد ماذا فحصل منه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. وانظر إلى الأدب العظيم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، هذا الذي كلفتني به، واعتراف بفضل الله وعظمته وأن ذمتي بريت بعدهم. فلما توفيتني أدى رسالة الله حتى توفي، رفعه الله عز وجل، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد. كل هذه آداب واحترام وتعظيم شأن الله، بأنه ما قال هذا الكلام وإن كان قاله فالله قد علمه في سابق علمه، مع أن الله عز وجل إنما سأل عيسى وهو أعلم لإظهار فضل عيسى عليه السلام وتبرئة عيسى عليه السلام وأيضا لتعظيم شأن التوحيد.
أحسن الله. نعم. نستمع وإياكم للمقطع 11.
إن تعذبه فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
أيضا هذا الأدب من مع الله. عيسى أخبره عن قومه، أخبر الله عن قومه وهو به أعلم، ومع هذا ما عاده مع الله. الله له التصر، له الملك وله القضاء كله، إن تعذبهم فإنه عبادك، لكن مع هذا ومن أدبه مع الله أيضا طلب أو سأل الله المغفرة له.
أحسن الله. نستمع وإياكم المقطع 12.
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه ويصبر فإن الله لا يضيع المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
هذا أدب آخر من أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عدم انتقامهم لأنفسهم، بل والعفو عمن ظلمهم، بل وأحيانا الدعاء لمن أخطأ في حقهم. وهذه كمالات من الخلق العظيم. ولهذا يوسف عليه السلام مع ما فعل به إخوانه حسدوه وألقوه في البئر، فلما نجاه الله باعوه بثمن بخس و أنكروا أخوته على من باعوه، ومع هذا كله مع طول الأمد وتعب يعقوب عليه الصلاة والسلام وحزنه الطويل، مع هذا كله لما جاءوا معتذرين وعرفوا خطأهم ماذا قال لهم؟ لا تثريب عليكم اليوم. لو من يتحمل هذا؟ بل مع رفع الحرج يغفر الله لكم، دعا لهم وهو أرحم الراحمين. وإن بنت لي شيخ عبد الرحمن فيها أخرج البخاري في الصحيح حديثا فيه خلق أو فيه مثال من أمثلة كثيرة على عفو النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل وكان أرسل برد نجراني غليظ الحاشية، فجبد البرد حتى أثر في العنق في عنق رسول الله، وقال يا محمد، لاحظ النداء والغلظة، مولي من مال الله الذي أعطاك، يعني أساء الفعل وأساء القول، أساء الفعل بجذب أو جذب البرد، وأساء القول يا محمد مر لي. فرسول الله أحسن معه الفعل وأحسن معه القول، قابل سوء فعله بحسن فعل، تبسم في وجهه، وقابل سوء قوله بحسن قول رسول الله فقال أعطوه من مال الله الذي أعطانا. فمن خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام العفو، وهذا من عزهم لما قال عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فالعفو عن المخطئ ليس ذلا، بل عز ورفعة ومكانة. وهذا ليس على إطلاقه، أحيانا قد يكون عدم العفو فيه مصلحة وهذا يتقدر بقدرها، لكن في الأصل أن العفو عز. ولهذا ذكر بعض كتاب التاريخ قالوا إن العرب لا تسود الشجاع فقط أو الكريم، إنما تسود من كان مع خصال حميدة خصلة لازمة، وهي من إذا قدر عفا، إذا قدر انتقام عفا. ولهذا وصلنا لما بعث سلمة الأكوع وسلمة لحق أناسا قد غدروا بفعل في السنة في حديث غزوة قرد. المهم لما تمكن سلمة من الخصوم قال سلم يا سلمة إذا ملكت فأسجع، يعني ترفق. وخلق الأنبياء عليه السلام العفو عمن ظلمهم. نعم شكرا.
أحسن الله إليكم. نستمع وإياكم المقطع 13.
ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
أيضا كسابقه ذكر الله عدم انتقام يوسف عليه السلام وذكر صفحة عن إخواني وكذا ذكر عن أبيه. العجيب في الآية هذه ملحظ وهو أنهم ما زالوا على كذبهم وعلى إقناع أبيهم بأن ما حصل حق. فلما هنا قال إني لا أجد يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي، يعني ما زالوا مصرين حتى في آخر بعد العمق قدروها. بعد ذكر المفسرين أن بين رؤيا يوسف عليه السلام وبين تحققها قرابة 40 سنة بغض النظر زادت وقلت، المهم أنها فترة طويلة. الشاهد من الكلام لما أن جاء البشير الذي أرسله يوسف عليه السلام ألقى القميص على وجه يعقوب فارتد بصيرا. ماذا قال؟ ألم أقول لكم إني أعلم إن الله ما لا تعلمون. ثم لما شعر إخوة يوسف بخطأهم، يعني ما جف فريقهم من إصرارهم على الكذب قبل مجيء القميص، فلما جاء القميص بفضل الله تعالى وتقديره وأن جعله سببا لذلك، قالوا يا أبانا استغفر ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ماذا كان من يعقوب عليه السلام مع طول المدة وما أصاب من التعب النفسي والتعب البدني وما تحمل في هذه الفترة الطويلة بيضت عينها من الحزن، مع هذا كله كان كسائر إخوته الأنبياء وأبنائه قال سوف أستغفر لكم ربي. قال بعض أهل العلم أن السين هنا للاستقبال وأنه أخر استغفاره للسحر، لأن السحر أدعى للقبول والمستغفرين بالأسحار. فالشاهد هو عدم انتقام يعقوب عليه الصلاة والسلام. يوسف صفح وعفى ودعا له، وأبوهم صفح وعفى بل وأعظم وأخر الدعاء لهم ليكون أرجى لقبول استغفاره لهم. يعني من هذه الآيات وما قبلها وما خفي من المعاني أكثر وأكثر وأكثر تدل دلالة قطعية واضحة أن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي أعظم الأخلاق في الناس، وأن الاقتداء بهم هو الفلاح والفوز في الدنيا والبرزخ والآخرة، وأنه ينبغي للمسلم أن يقرأ أخبار الأنبياء إذا كان في قصصهم عبرة، وكان في أخبار قصهم تثبيت لقلب الرسل. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء الأمر فاصبر كما صبر والعزم فبهداهم اقتدي. هذه النصوص وغيرها تدل على أن في أخبارهم من الخير العظيم والثواب العميم ما لا يعلمه إلا الله. لكن هناك تنبيه نبهه السخاوي شيخ عبد الرحمن في كتابه فيما أذكر الإعلام بالتوبيخ على من ذم التاريخ، قال من ظن إن قص الأنبياء في القرآن أو القص في القرآن على سبيل قطع المجالس بالسمر إلى آخره فهذا أضل من حمار عليه، وإنما المراد يعني من قصص الاعتبار والاتعاظ وأخذ القدوة والمثل العظيم في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام.
أحسن الله عليكم شيخنا، هل يصح أن إخوة يوسف بلغوا بالوحي أصبحوا أنبياء؟
فيه رسالة للسيوطي أذكرها في ضمن الحاوي دفع التعسف عن إخوة يوسف، وبدون انتصر أنهم أنبياء، والصواب أنهم ليسوا بأنبياء لأمور قال أهل العلم أن أفعالهم ليست أفعال أنبياء. ثانيا أن الله ذكرهم في مواضع كثيرة ولم يذكر لهم وصف النبوة. ثالثا ذكر الأنبياء بعضهم مجموعة منهم في الأنعام متوالين، وفي أيضا الأعراف ذكر قصصهم في الشعراء، ولم يذكر ولم يشر إلى أن إخوة يوسف أنبياء، وإنما هم إخوة نبي وأبناء نبي أخطأوا في حق أبيهم وفي حق أخيهم ثم تابوا وحسنت توبتهم ودعا لهم، رفع الحرج عنهم أبوهم ورفع اللوم عنهم أخوهم ودعوا لهم، فهم أذنبوا وتابوا. وكما قيل ليست هناك إشارة في القرآن الكريم حسب النصوص من فهم الظاهر أنهم أنبياء.
أحسن عليكم. في سؤال شيخ لعلنا نختم به وردنا، هل هناك فرق بين الكتاب والقرآن؟ وإذا كان هناك فرق يعني ما هي يعني هذه الفروق؟
اللي أعرف أن الكتاب أشمل. والقرآن إذا أطلق في اللغة كل شيء مقروء هو القرآن، ولهذا جاء في الحديث خف عدد القرآن فهو يقرأه في سواحته، وإذا أطلق شرعا فهو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والفروق يا شيخ عبد الرحمن في اللغة، هناك كتب كتاب العسكري الفروق في اللغة يذكر أحيانا فروقا قد لا يسلم بها عند بعض أهل اللغة يعني. ونختم الجلسة بفائدة لغوية، في كتب الآن يقول لك قل ولا تقل مثلا، أو مثل كتاب علي بن باي القسطنطيني اقتنيته رسالة لطيفة سماها خير الكلام في التقصي عن نغاط العوام مثلا، يقول لك لا تقل للقاعد للواقف اجلس، ولكن قل للواقف اقعد، وقل للنائم اجلس. هذا فرق، لو رأيت في النصوص اجلس فقد أذيت وأنيت، خلاف هذا الحديث. فالشاهد حد علمي أن القرآن كل شيء مقروف هو قرآن، لكن لو طلق شرعا واصطلاحا فالمراد به الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، شكر الله لك وفضل الشيخ ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين، شكر الله لك.
وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة السلام. الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.